هذا الوقت
طبعا لا يكفي من أجل أن نبدأ في مقدمة نحوية ولا في مقدمة أصولية، وهذا إن شاء الله مرة أخرى نبدأ مباشرة في نظم عبيد ربي، ما يسمى بنظم عبيد ربي أو نظم محمد بن أبو المزماري. هذه مقدمة في علم النحو، وهي مقدمة للمبتدئين في هذا العلم. طبعا نظمها محمد بن أبو من متن ابن أجروم عبد الله بن محمد عبد الله ابن أجروم الصناعي الفاسي. يقول في المقدمة: قال محمد، قال ابن أبو واسمه محمد: الله في كل الأمور أحمد. قوله قال، هذا طبعا الناظم يعرف نفسه، هذا يحتمل أمران: يحتمل أنه وضع المقدمة الأجرمية هي الأولى، ثم ترك المقدمة هي الأخيرة، فقال قال باعتبار ما وضعه لهذا الكتاب من باب الكلام إلى آخر الباب، أو خطط هذا النظم في ذهنه ثم قال باعتبار تخطيطه للنظم في ذهنه. هذا قال قال من أب واسمه محمد. إذن قال هذا الناظم عرف بنفسه ابن أب واسمه محمد، ابن أب واسمه محمد، محمد ابن أب المزمري الزموري الأضراري. وهذا أحد أنظام هذا العالم من مدينة أضرار، من قرية ولاد الحاج، من تيميمون ولاية أضرار. لكن هذا المشهور أنه ينسب، أو المشهور أن في بلاد شنقيط أنه ينسب إلى عبيد ربه الأغلالي الشنقيطي، المشهور أنه ينسب إلى عبيد ربه الأغلالي الشنقيطي، وهذه نسبة غير صحيحة، هذه نسبة غير صحيحة. ولأن الناظم سافر إلى بلاد شنقيط، لأن الناظم سافر إلى بلاد شنقيط ترك هذا النظم هناك، وهذا الناظم عنده ثلاث أنظام في نظمه للأجرمي، ثلاث أنظام: نظم من بحر الطويل، ونظمان من بحر الرجز، نظمان بحر الرجز، من هذا النظم، من هذا النظم. وهذا النظم هو الأول في التأليف، هو الأول في التأليف، واشتهر في بلاد شنقيط بنظم عبيد ربه، وهذا تصحيح لتاريخ هذه المنظومة. المشهور الآن تجد في الشراح، يعني شراح هذا الكتاب، الكثير من يعني يترجم لهذا الناظم يقول هو محمد عبيد ربه الأغلالي من قبيلة الأغلال في بلاد شنقيط، كما ذكره المترجمون في كتب علماء شنقيط. والصحيح أنه جزائري أدراري من قرية ولاد الحاج، وهو زموري أو مزمري، يسمى محمد بن أبو حميد الله المزمري الأدراري. إذن قال ابن أبو واسمه محمد، اسمه محمد، الله، الله هذا لفظ جلالة منصوب على التعظيم، هذا لفظ الجلالة منصوب على التعظيم. الله في كل الأمور أحمد، في كل الأمور في حرف جر، كل الأمور اسم مجرور بفي، وهو مضاف، الأمور مضاف إليه، وهو متعلق بما بعده، هو أحمد هو الفعل، وأحمد هو فعل مشتق من الحمد، وهذا دأب المصنفين أنهم يبدأون بالحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. في كل من صنف في فن من فنون العلم يبدأ بالحمد له والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الله في كل الأمور أحمد، طبعا تقديم المعمول على العامل يدل على الاهتمام به أو الحصر. الله في كل الأمور أحمد، أحمد مشتق من الحمد، الحمد هو الثناء على الله بصفات الكمال والجلال على وجه المحبة والتعظيم، على وجه المحبة والتعظيم. قوله أحمد، إذن قلنا مشتق من الحمد، والحمد أعم من الشكر من وجه، لأن يعني فيه بينه وبين الشكر عموم وخصوص وجهي، عموم وخصوص وجهي. الحمد أعم في المقابل، لأن الحمد يكون في مقابل النعمة وغير النعمة، والشكر يكون في مقابل النعمة فقط، الشكر يكون في مقابل النعمة، والحمد يكون أخص في الآلة، يكون باللسان، والشكر يكون أعم في الآلة ويكون باللسان والقلب والجوارح، يكون باللسان والقلب والجوارح. والفرق بين الحمد والمدح أن المدح لا يلزم أن يكون فيه المحبة والتعظيم، قد يمدح من لا يحب ولا يعظم، قد يمدح من لا يحب ولا يعظم. ثم قال مصليا على الرسول المنتقى وآله وصحبه ذوي التقى. مصليا هذا حال، يعني حال كوني مصليا على الرسول المنتقى. مصليا، والصلاة الصلاة قيل الصلاة قيل الرحمة وقيل ثناء الله على عبده في الملأ الأعلى، وهو الصحيح الثاني كما قال أبو العلي في صحيح البخاري، ثناء الله على عبده في الملأ الأعلى، هذا هو الصحيح. والدليل على صحته كما قال تعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، هنا عطف الرحمة على الصلاة، ومعروف أن الواو يدل على تعاطف بين متغيرين، لو كانت الرحمة لا 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 لكان في القرآن في يعني العطف على المتماثلين، وهذا بعيد عن كلام الله سبحانه وتعالى. أولئك عليهم صلوات، لو كانت رحمة لقلنا أولئك عليهم رحمات من ربهم ورحمة، وهذا بعيد عن القرآن. إذن هذا الدليل الذي رجحه بعض العلماء على أن الصلاة هي ثناء الله على عبده في الملأ الأعلى. قوله مصليا على الرسول المنتقى، مصليا على الرسول المنتقى، فقوله نستعمل عبارة الرسول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رسول نبي. والفرق بين الرسول والنبي أن النبي من أوحي إليه، يقال النبي من أوحي إليه ولم يؤمر به التبليغ، يقال كذلك أن النبي من يعني جاء يجدد رسالة رسول من قبله كأنبياء بني إسرائيل الذين جاءوا بعد موسى عليه السلام. والرسول من أرسل بكتاب ورسالة جديدة، ومن أرسل بكتاب ورسالة جديدة. قوله مصلي على الرسول المنتقى، وطبعا هنا ألف اللام للعهد، الرسول معروف هو محمد صلى الله عليه وسلم، المنتقى انتقاه معناه اختاره أو اصطافه أو اصطفاه أو اشتبه، كله بمعنى واحد. المنتقى وآله، وآله أصله أهله، أن هذه كما قال شبه أصلها أهل، والدليل على أن أصلها أهل لأنها الآل إذا صغرتها تقول أهيل، تقول أهيل. وآله ثم قلبت الهاء همزة ثم مدت آل، يا أهل وآله. والآل الآل إذا أطلقت، إذا أطلقت الآل من غير مقارنة بصحب أو تابع، فإنها بمعنى كل من تبع النبي صلى الله عليه وسلم لقي ساعة فهو أهله. أما إذا قرنت بغيره فالأهل لآل النبي صلى الله عليه وسلم، آل بني هاشم وبني عبد المطلب. فقوله وآله وصحبه، الصحب طبعا جمع صحابة، فيه جموع كثيرة، الصحب والصحبان والأصحاب والصحابة والصحاب، هذه كلها جموع صحيح. وآله وصحبه، والصحابي كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، مؤمنا به ومات على ذلك، ولو دخلته ردة على الأصح كما قال ابن حجر، ولو دخلته ردة على الأصح. إذن وآله وصحبه ذوي التقى، أهل التقوى، يعني هذا وصف لصحبه. مصليا على الرسول المنتقى وآله وصحبه ذوي التقى. وبعد بعد هذا الظرف مبني على الضمة، الظرف المبني على الضمة لانقطاعه عن الإضافة لفظا ونية، لفظا ونية. وطبعا هذا اللفظ يؤتى من أجل الفصل بين المقدمة الموضوع. وبعد يعني مهما يكن، بمعنى مهما يكن من شيء بعد هذا فهذا، مهما يكن من شيء بعد المقدمة فهذا الموضوع الذي نحن بصدده، لأن قال وبعد، فالقصد بذا المنظوم، فدخل في المنظوم، فالقصد بذا المنظوم يعني القصد بهذا المنظوم، والمنظوم بمعنى النظم. والنظم هنا طبعا من نظم الرجز، هو نوع من أنواع يعني الشعر، يعني عندنا 16 نوع، منها الرجز على وزن مستفعل 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 في الصدر، مستفعل 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 في العجز، وهذا نظم الرجز، وهو أسهل الأنظام، حتى سماه بعضهم حمار الشعراء، لأنه يشبه النثر، وأسهل الشعر لقرضه. لأن قوله وبعد فالقصد بذا المنظوم، بهذا المنظوم نحن بصدده، تسهيل منثور ابن أجروم، لأن أصل هذا الكتاب منثور ابن أجروم محمد بن عبد الله الصنهاجي الفاسي، عنده نظم أو نثر يسمى نثر بن أجروم، هذا مشهور، مشهور جدا هذا النثر، لا يحتاج إلى يعني تعريف به، لأنه معروف جدا. فهذا النثر شرحه الكثير من العلماء، كذلك نظمه الكثير من العلماء، منهم هذا العالم محمد بن أبو، نظمه العمريطي، نظمه غيره من العلماء. قوله لمن أراد حفظه وعسره، وبعد في القصد بذا المنظوم، تسهيل منثور بن أجرومي لمن أراد حفظه وعسره. ما هو القصد من نظم هذا النثر؟ هو تسهيل حفظ نثر ابن أجروم، لأن النظم أسهل للحفظ من النثر، وأبقى كذلك، وأبقى في الذهن، أسهل في الحفظ. فقوله لمن أراد حفظه وعسر عليه أن يحفظ النثر، لأن كثير من الناس يصعب عليه حفظ النثر، لهذا نظم هذا النظم من أجل أن يسهل عليه حفظ النظم، حفظ النظم. ثم قال والله أستعين في كل عمل، إليه قصدي وعليه المتكل. إذن بدأ بالحمدلة ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا دأب المؤلفين طبعا من أجل التبرك بالحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك ختمها في المقدمة باستعانة بالله سبحانه وتعالى، قال والله أستعين في كل عمل، وتقديم المعمول على العامل يدل على الحصر، يعني لا أستعين إلا بالله، والاستعانة في طلب العون من الله سبحانه وتعالى. فمنها هذا العمل، لكن قال والله أستعين في كل عمل، منها هذا النظم، إليه قصدي وعليه المتكل، يعني أتوكل على الله سبحانه وتعالى، وأرجو أن يكون هذا النظم خالصا لوجهه سبحانه وتعالى. ثم شرع في ذكر أول أبواب النظم، وهو الكلام، وهو الكلام. ثم قال إن الكلام عندنا فلتستمع لفظ مركب مفيد قد وضع. إذن قوله باب الكلام، قوله باب الكلام، باب هو خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا، هذا باب الكلام. والباب طبعا في اللغة ما يتوصل به إلى شيء، كباب البيت يتوصل إلى دخول إلى داخل البيت، واصطلاحا اسم لجملة مخصوصة من مسائل العلم، وهو يذكر ويؤنث، تقول باب وبابة، كما تقول طريق وطريقة، باب وبابة وطريق وطريقة. إذا الباب هي مجموعة مخصوصة من أبواب أو من مسائل، من مسائل. فأول ما يبدأ في الكتاب يقال إذا جمعت الحروف فهي كلمة، وإذا جمعت الكلمات على وجه الإسناد فهي الجمل، وإذا جمعت الجمل فهي المسائل، وإذا جمعت المسائل فهي الأبواب، وإذا جمعت الأبواب فهو الكتاب. وهذه طريقة المؤلفين في تأليفهم، هذه طريقة المؤلفين في تأليفهم لتسهيل طبعا التأليف، وكذلك لتسهيل على القارئ أن يعني يتشوق من أجل أن يعني ينتقل من باب إلى باب، كالذي ينتقل من مرحلة إلى مرحلة في السفر. معناها الإنسان إذا كان في السفر وقطع مرحلة ثم استراح فإنه ينشط للمرحلة الثانية، ولهذا وضعوا هذه الفصول وهذه الأبواب من أجل أن ينشط القارئ على إتمام الكتاب. لو كان جملة واحدة لمل الإنسان، وهذا من روائع تأليف المسلمين. ثم قال إن الكلام عندنا فلتستمع لفظ مركب مفيد قد وضع، يعني الكلام عندنا نحن معاشر النحات، الكلام عندنا معاشر النحات فلتستمع هذا أمر لكن يريد منه التنبيه، يعني استمع إلى ما يلقى إليك. قوله لفظ مركب مفيد قد وضع، لفظ مركب مفيد قد وضع. إذن الكلام، ما هو الكلام في اللغة وما هو الكلام في الاصطلاح؟ الكلام في اللغة قيل هو اللفظ الذي يدل على معنى، قيل كل ما يتوصل به إلى معنى، قيل هو النطق المفهم، والأدق هو هذا الأخير كما عرف به ابن هشام رحمه الله تعالى في بعض كتبه، قال هو النطق المفهم، وهذا أدق العبارات في تعريف الكلام اصطلاح، النطق المفهم أو في اللغة النطق المفهم. أما في الاصطلاح فهو ما اشتمل على أربع أمور: الأولى أن يكون لفظا، واللفظ في اللغة هو الطرح، اللفظ في اللغة هو الطرح، تقول لفظت الحجر معناه طرحته أو رميته. واللفظ في الاصطلاح هو الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية التي أولها ألف وآخرها ياء، أولها ألف وآخرها ياء، هذا هو اللفظ. إذن هو الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية، أنا حروف الهجاء، وسميت الحروف حروف هجاء لأنها هذه الحروف إذا قطعناها مثل كلمة مثل مسجد فيها ميم وسين وجيم ودال، الهجاء معناها تقطع هذه الحروف، وهذه الحروف عندها أسماء، الميم تسمى الميم، السين تسمى السين، والجيم تسمى الجيم، والدال تسمى الدال، هذه حروف تسمى حروف الهجاء، أولها ألف وآخرها ياء، هذه حروف الهجاء في اللغة العربية. إذن ما هو اللفظ؟ هو الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية التي أولها ألف وآخرها ياء، كمسجد وكتاب، شو مسجد، كلمة مسجد فيها الميم والسين والجيم والدال، والكتاب فيها الكاف والتاء والألف والباء، هذه حروف هجاء تكونت منها الكلمة، وإذا نطقت بها هذا يسمى اللفظ، يعني الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية التي أولها ألف وآخرها ياء. إذا لفظ، قوله مركب، أن يشتمل الكلام على كلمتين أو أكثر، والمقصود هنا التركيب، تركيب الإسناد ليس التركيب الإضافي، وما المقصود هنا التركيب الإسناد فيه مسند ومسند إليه، كزيد قائم، زيد قائم، وإلا قد يتكون الكلام من كلمتين أو أكثر ولا يكون مركبا تركيب إسناد، مثل غلام زيد ولا يفيد كذلك، غلام زيد، إذا قلت هذا غلام زيد هذا مركب مفيد، لكن إذا قلت هذا أو غلام زيد فليس به مركب تركيب إسنادي، إنما تركيب إضافي، والمقصود هنا التركيب الإسنادي. لأن فيه التركيب تركيبات تركيب إضافي تركيب مزجي كبلعبك وحضرموت إزيوزو هذه تركيب مزجي مزجي. المقصود هنا التركيب الإسنادي التركيب الإسنادي لأن التركيب الإسنادي هو الذي يفيد المعنى كما سيأتي مركب والتركيب إنما إما أن يكون حقيقي يعني مركب الكلام من كلمتين فأكثر حقيقي أو يكون كلمة في قوة كلمتين أو جملة مثلا تقول هل صليت المغرب تقول نعم هذه نعم كلمة فقط لكنها في قوة جملة نعم صليت المغرب نعم صليت المغرب لفظ مركب مفيد إفادة يحسن السكوت عليه بحيث أن السامع لا ينتظر إلى شيء آخر إفادة يحسن السكوت عليه بحيث لا ينتظر السامع شيء آخر لا ينتظر السامع شيء آخر إن قلت إن قام زيد رغم أنها مركب لفظ ومركب لكنه غير مفيد لماذا؟ لأن السامع ينتظر إلى شيء آخر إن قام زيد لو قلت إن قام زيد قام عمرو هنا مفيد إن دخل الأستاذ سكت التلاميذ هذا مفيد لكن إن قلت إن دخل الأستاذ هذا لا يعتبر كلاما لا يعتبر كلام مفيد لماذا؟ لأن السامع ينتظر إلى شيء آخر إذن المفيد فائدة يحسن السكوت عليها بحيث أن السامع لا ينتظر إلى شيء آخر نعم لا ينتظر إلى شيء آخر لو قلت إن قام زيد فهذا ليس بكلام رغم أن فيه ثلاث كلمات مركب لفظ لكنه غير مفيد لأن السامع ينتظر إلى شيء آخر إذا إن قام زيد ماذا يحدث؟ إن دخل الأستاذ ماذا يحدث؟ أنصف التلاميذ مثلا فقوله قد وضع يعني موضوع بوضع عربي بمعنى أن الكلمات التي يشتمل عليها الكلام يتركب منها الكلام تكون بلفظ عربي كلمات عربية بوضع عربي بوضع عربي خرج منه طبعا الكلام الأعجمي الكلام الأعجمي أي كلام أعجمي لا يدخل في قوله مفيد وقيل قيل كذلك عند بعض النحويين بالوضع بحيث أن المتكلم يقصد إفادة السامع أن المتكلم يقصد إفادة السامع المتكلم يقصد إفادة السامع ولهذا أخرجوا كلام رحمك الله كلام المجنون أخرجوا كلام السكران أخرجوا كلام الساهي النائم فأخرجوه من الكلام حتى ولو كان مفيدا يعني بعض من قال بالوضع عرفه بالوضع قيل هو أن يقصد المتكلم إفادة السامع المتكلم يقصد إفادة السامع فالنائم لم يقصد إفادة السامع كذلك السكران ويعني المجنون لا يقصد فلهذا أخرجوا الكلام أو هذا الكلام النائم وكلام الساهي وكلام المجنون وكلام السكران من الكلام لماذا؟ لأن اشترطوا أن يكون فيه شرط وهو قصد المتكلم إفادة السامع الوقت يا البركة يعني